احتفل الحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع تدريجي للحظر الدولي عنها. المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أعلن أن مجلس الأمن أنهى مراجعة البرنامج النووي الإيراني وأزال موضوع منع الانتشار النووي من جدول أعماله، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت وفقا للبند التنفيذي رقم 8 من القرار، ما يعني أن الاتفاق النووي لم يعد قائما وأن المجلس أغلق رسميا هذا الملف. وفي رسالة مشتركة بعثتها إيران وروسيا والصين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدوري، أكدت الدول الثلاث أن جميع أحكام القرار المذكور قد انتهت بانقضاء مدته في 18 من تشرين الأول أكتوبر 2025، مشددة على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل ما يسمى بآلية الزناد هي محاولة باطلة وغير شرعية من الناحية القانونية والإجرائية، لأن هذه الدول أخلت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار الأممي، وبالتالي لا تملك الأهلية للاستناد إليه. وجاء في الرسالة أن انتهاء سريان القرار بشكل كامل وفي وقته المحدد يعد بمثابة إنهاء النظر في البرنامج النووي الإيراني داخل مجلس الأمن، وهو ما يعزز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف، كما دعت إلى الامتناع عن فرض إجراءات الحظر الأحادية أو اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة.
وجه قائد حرس الثورة الإسلامية رسالة إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية بمناسبة استشهاد اللواء محمد عبد الكريم الغماري. وقال اللواء محمد باكبور في رسالته إلى العميد يوسف حسن المداني إن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من عزم اليمن على مواجهة أعداء الأمة ومواصلة الدفاع عن المظلومين في العالم، خاصة شعب فلسطين وغزة المظلومة، مؤكدا استعداد حرس الثورة الإسلامية لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية لمواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد زفت رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري شهيدا على طريق القدس، وأكدت أن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمته. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الحرب في القطاع لم تنتهي بعد، فيما أعلن مكتبه بقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر. في سياق متصل ذكرت مصادر في الكيان أن وزير المالية الإسرائيلي يتسليئيل سوميتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مجددا جددا دعوتهما إلى استئناف الحرب على غزة. إلى ذلك ادعى جيش الاحتلال مقتل 2 من جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة إثر اشتباك وقع في جنوبي القطاع. استشهد أكثر من 30 مدنيا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 68,100، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 170,200 منذ بدء العدوان عام 2023. توغلت قوة إسرائيلية تضم نحو 10 عربات عسكرية في قرية الحانوت بريف القنيطرة جنوبي سوريا. وقال مصدر محلي أن القوة المتوغلة أقامت حاجزا عسكريا بين قريتي الحانوت وصيدا الجولان، مضيفا أنها قامت بتفتيش المركبات واستجواب الأهالي بشأن وجود أسلحة أو نقاط أمنية في محيط القرية. وتابع أن القوة الإسرائيلية دخلت الأراضي السورية عبر بوابة الحانوت المتاخمة للجولان المحتل وفتشت مواقع سرية عسكرية سورية قديمة. وكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أكد أخيرا أن قواته ستبقى في المناطق التي احتلها حديثا في جنوب سوريا. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن إسلام أباد وكابل اتفقتا على ضرورة وقف الإرهاب وبذل جهود مشتركة للتخلص منه. وشدد آصف على أن الأوضاع بين البلدين عادت إلى طبيعتها ولا يوجد حاليا أي تهديد وشيك بالعنف. مضيفا أن أغلاق الحدود بين الجانبين جاء نتيجة التوتر الأخير، وأن هذا الملف سيناقش بشكل مفصل خلال اللقاء المرتقب في إسطنبول. بدوره أكد الجانب الأفغاني رفض استخدام أراضيه من قبل أي حركة مسلحة لمهاجمة الدول الأخرى، مبينا أن كابول ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بالدوحة. أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس للموساد بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم. وقال رئيس دائرة القضاء بمحافظة قم سيد كاظم موسوي إن الحكم نفذ بحق هذا الجاسوس بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، مضيفا أن المحكومة بدأ تعاونه مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل نحو عامين، وتم اعتقاله بعد 4 أشهر من ذلك. وأكد المصدر أن المحكوم اعترف بتفاصيل الاتصالات والاجتماعات التي أجراها مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. إلى العناوين. إيران وروسيا والصين يعتبرون محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد خطوة غير شرعية. استشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر خروق الاحتلال السافرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كابول وإسلام أباد توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية تركية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. عند 9:13 نقدم إليكم ملتقى الآفاق، أحلى الكلام يقدم إليكم عند 9:28. عند 9:45 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة الذي يتناول قضايا المرأة، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10، أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:49. شرح الآيات تقدم إليكم عند 11:58، أما في رحاب الدوحة العلوية يقدم إليكم عند 12:16. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:41، عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وفي رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، والتي سنتناول من خلالها تأثير اللغة الفارسية على العربية والقواسم المشتركة بين اللغتين. نرجو أن تنال رضاكم فاتابعوا.
أحبتي الكرام، يجب أن نعلم أنه لا توجد في العالم لغة خالصة كما يتصور البعض، فاللغة الحية تؤثر وتتأثر، تعطي وتأخذ وتترك بصماتها على اللغات، وتترك اللغات الأخرى بصماتها عليها. ويبدو هذا التأثير المتبادل جليا بين اللغتين العربية والفارسية. ويبدي إدي شير رئيس أساقفة الكنائس الكلدانية في كتابه الألفاظ الفارسية المعربة دهشته لنفوذ الفارسية إلى هذا الحد في اللغة العربية، رغم أن الفارسية من فصيلة اللغات الآرية، في حين لم تؤثر في العربية لغات سامية من فصيلة العربية نفسها كالسريانية والرومية والقبطية والحبشية.
والارتباط اللغوي كما نعرف بين اللغات ذات الأصل الواحد أسهل من اللغات ذات الأصول البعيدة، وليس هناك من سبب مقنع لتفسير هذه الظاهرة سوى أن الإسلام قد قارب بين اللغتين وعمل على إحداث هذا التأثير المتبادل العجيب. ونستطيع أن نتبين من هذه الآثار نفوذ المفردات الفارسية إلى متن العربية منذ العصر الجاهلي، بل منذ أن اتصل الفرس بالساميين في عصور سحيقة موغلة في القدم. فقد نقلت إلى العربية في العصر الجاهلي الكثير من الألفاظ الفارسية بسبب العامل التجاري خاصة، وتتصل الألفاظ التي نقلها العرب إلى لغتهم ببعض ما كانوا يستجلبونه من الأشياء التي لم تكن عندهم، وببعض ما كانوا يشاهدونه في بلاد فارس مما لا عهد لهم به، كألفاظ المسكي والمرجان وإقليد. كما نقلت وعربت أسماء بعض الأطعمة كالفالوذج والألبسة كالدباج والاستبرق والسروال وغيرها، وذكر طائفة منها الثعلبي في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية.
نعم أعزائنا المستمعين، لقد اشتد النقل من الفارسية بعد أن انضمت إيران إلى الدولة الإسلامية إثر الفتح الإسلامي، وعندها تهيأت سبل الارتباط بأوسع أشكالها، وتسبب عن ذلك نفوذ الألفاظ الفارسية بصورة ملحوظة إلى البلاد العربية الإسلامية. كما كان لعامل الترجمة من الفارسية أعظم الأثر في نقل مؤثرات اللغة الفارسية إلى العربية، فقد نقل ابن المقفع عددا من الكتب الفارسية إلى العربية، أمثال آيين نامة، خداين نامة، وكتاب كليلة وادمنة. كما ترجم البلاذري كتاب عهد أردشير وكتبا أخرى، وقد تناول القدامى والمحدثون من علماء العربية والفارسية أبعاد هذا التأثير في دراساتهم تحت عنوان التعريب.
وأول من وضع كتاباً مستقلاً في المفردات الفارسية التي دخلت العربية هو أبو منصور موهوب ابن أحمد ابن محمد بن الخضر الأهوازي المعروف بالجواليقي، وهو من مفكري القرن السادس الهجري، وقد فرغ من كتابه المعرب من الكلام الأعجمي في عام 594 للهجرة، ويحتوي هذا الكتاب على 700 مفردة، بعضها سرياني ونبطي وبربري وقبطي وحبشي، إلا أن أكثرها فارسية، وقد استشهد الجواليقي لأغلب هذه الكلمات بالشعر أو الحديث.
وهناك أيضا كتاب شفاء الغليل لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد الخفاجي الكوفي الذي كان يعيش في القرن الحادي عشر الهجري القمري، ولا يختلف عن معرب الجواليقي إلا في إضافة بعض المفردات الفارسية العامية التي وردت العربية في العصر العباسي. والكتاب الثالث هو الألفاظ الفارسية المعربة تأليف إدي شير رئيس أساقفة الكنائس الكلدانية. طبع هذا الكتاب في بيروت عام 1980 للميلاد، وهو يحتوي على مفردات أكثر من الكتابين السالفين. وللمفكر العربي أحمد تيمور ملاحظات قيمة حول المفردات الفارسية المندمجة باللغة العربية، وقد وردت في سلسلة من المقالات نشرتها مجلة المجتمع العلمي بدمشق عام 1932 تحت عنوان الألفاظ العباسية. ولبعض المستشرقين مقالات حول المفردات الفارسية المعربة مثل ما ورد في المستدرك للمستشرق الهولندي رينهارت دوزي.
وظهر في عام 1968 معجم بالمفردات المعربة بعنوان واجهاي فارسي دار زبان عربي، أي المفردات الفارسية في اللغة العربية، لمحمد علي الششتري، ويعد أوسع معجم ظهر في هذا المضمار، ويضم ما يربو على 2800 مفردة.
أحبتنا الكرام، أما القواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي إنما انبثقت من التمازج المشترك بين الشعبين العربي والإيراني منذ العصور التاريخية، ثم ازدادت إحكاما وارتقاءا حضاريا بعد الإسلام، إذ دخل أبناء إيران فيه طوعا وإرادة ورغبة، وانصهروا في بوتقة تعاليمه ومبادئه وعملوا على نشرها. ولما كانت العربية لغة القرآن والدين الجديد الذي اعتنقوه، أقبلوا على تعلمها وإتقانها كأهلها، وصار كثير منهم يتقن اللسانين حديثا وكتابة، ومن ثم أخذوا ينقلون بواسطة اللغة العربية كثيرا من معارفهم القديمة المكتوبة بلغاتها الأصلية في التاريخ والفن والطب والكيمياء والفلك واللغة والحساب والأدب. وقد شاركهم في هذا عدد من علماء العرب والبلدان المفتوحة الأخرى. وحينما كانت القواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي تزداد اتساعا وتنوعا، كانت تتخذ لنفسها أنماطا عدة عبرت عنها المصادر كالترجمة والتأليف الأدبي والبلاغي. إن الحديث عن هذه الأنماط كلها يحتاج إلى مجلدات كثيرة، علما أن بعض الدارسين سبق إلى ذكر بعض منها كما نلمسه عند محمد غنيمي هلال الذي اتكأ عليه كل من جاء بعده.
ولعل هذا مستمعينا الكرام ينقلنا إلى حركة الترجمة وأثرها في إطلاق تفاعل أدبي بين العرب والإيرانيين لا يضاهيه في عناصر الالتقاء ما نجده عند غيرهم، كما وقع في كتاب كليلة ودمنة ورباعيات الخيام والمقامات مما اخترناه. ولهذا عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا عن حملة العلم في الإسلام، فوجد أكثرهم من الإيرانيين، وعن أثر الترجمة في إطلاق التفاعل الأدبي بين العرب والإيرانيين حاورنا الشاعر والمترجم الإيراني الدكتور موسى بيدج.
نعم، طبعا كما تعلمون فإن التواصل الأدبي هو أحد أهم القنوات المتيسرة في مسيرة التقارب بين أطراف أمة شسعت ثغورها وانتشرت شعوبها وتنوعت ثقافاتها على مدى التاريخ والجغرافيا. طبعا مما لا شك فيه أن متطلبات كل عصر تختلف عن بقية العصور. ففي القرون الإسلامية الأولى عندما دخلت الشعوب الإيرانية الإسلامية أفواجا، أخذت اللغة العربية والأدب العربي بالرواج في العمق الإيراني، وظهرت في تلك الحقبة من التاريخ أدباء إيرانيون كتبوا نصوصهم وأنشدوا أشعارهم بلغة الدين الجديد باللغة العربية. فمثلا نرى ابن المقفع وسيبوي وبشار بن بورد وأبي نواس وغيرهم يتبوؤون مكانة مرموقة في الأدب العربي، ويشاركون إلى جانب إخوتهم العرب بتأسيس أدب خالد لا ينكره القاصي والداني على مر الأجيال المتعاقبة. طبعا التاريخ يذكر لنا أسماء كثيرة ولامعة وتوزعت نتاجاتها على الأدبين الإيراني والعربي، مثلا أمثال سعد الشيرازي والطغرائي الإصفهاني صاحب لامية العجم. ثم يصل بنا التاريخ إلى القرن العشرين. ففي القرن العشرين يوجد شبه قطيعة بين أطراف هذه الأمة أدبيا وثقافيا، فقد توجهت الشعوب العربية إلى الغرب من أجل صناعتها وتكنولوجيتها، وكذلك الشعب الإيراني توجه إلى الغرب، وهذه الشبه قطيعة طبعا أثرت سلبا على التعرف والتعارف بين العرب والإيرانيين. ولكن في الآونة الأخيرة، يعني في ظرف 40 سنة الأخيرة أو 50 سنة الأخيرة، قد أعيدت أوصال هذه العلاقة الثقافية الأدبية. فقد نرى أن المترجمين الإيرانيين يترجمون من الأدب العربي الحديث إلى الفارسية، فلدينا نماذج كثيرة لشعراء وكتاب عرب قد تعرف عليهم المجتمع الثقافي في إيران. على سبيل المثال، مثلا الشعراء الفلسطينيون محمود درويش، سميح القاسم، معين السيسو، فدوى طوقان وإلى آخرهم، قد ترجمت قصائدهم وقد صدر لهم كتب كثيرة في اللغة الفارسية، وصار الشعراء الإيرانيون يستلهمون في قصائدهم هذه النكهة الحماسية والملاحم التي توجد في شعر شعراء الفلسطينيين. كذلك بالنسبة للكتابة النثرية والقصصية، فقد ترجم للكثير من الكتاب العرب، مثلا لنجيب محفوظ قد ترجم أكثر من 10 كتب من الفارسية من ضمن رواياته وقصصه القصيرة. وكذلك لصاحب الملاحم النثرية أو القصصية غسان كنفاني قد ترجم له أكثر من 20 كتاب. وكذلك لجبران خليل جبران صاحب النكهة الصوفية العرفانية، فقد ترجمت كل كتبه إلى الفارسية.
نتقدم بجزيل الشكر للدكتور والشاعر والمترجم الإيراني موسى بيدج، الذي تحدث لنا عن أثر الترجمة في إطلاق التفاعل الأدبي بين العربي والإيرانيين.
نعم مستمعنا الكرام، ومن هنا نتوقف عند القواسم المشتركة اللغوية والفنية في الأدبين كالألفاظ والمصطلحات والأساليب والاقتباس الحرفي والأوزان والقافية والقصة، فكلها مثلت ملامح مشتركة في الأدب العربي والإيراني، وهي الملامح التي تحققت في موضوعات تغيرت وظائفها في بعض الاتجاهات الأدبية، كما نجده في قصص الحب العذري ولا سيما حكاية ليلى والمجنون وموضوع وصف الأطلال والممالك الزائلة.
أيها الأحبة، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج ملتقى الآفاق، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نستودعكم الله على أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله للحديث عن أثر الترجمة والتأليف في إيجاد القواسم المشتركة بين العرب والإيراني.
حتى الملتقى، أطيب التحيات وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. سألني الأخ رابح الهاشمي من الجزائر العاصمة عن غرض هذا البيت وقائله: يكفيك أنك لو حملت قلبي ما لا تستطيع قلوب الناس يستطيع. قلت للأخ الهاشمي العزيز: هذا البيت من النسيب، وهو لابن زيدون أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومي القرشي، الوزير الشاعر الماهر والكاتب البارع والمؤلف الفائق، المتوفى سنة 63، وهو مدفون بإشبيلية رحمه الله تعالى. وهذا هو بيته المسؤول عنه وما معه: بيني وبينك ما لو شئت لم يضع سر، إذا ذاعت الأسرار لم يذع. يا بائعا حظه مني، ولو بذلت لي الحياة بحظي منه لم أبعي. يكفيك أنك لو حملت قلبي ما لا تستطيع قلوب الناس يستطيع. وهتف إلي الأخ أسعد النقشبندي من منارة الشمال العراقي الموصل الحدباء أن من قال هذا البيت: لنا في كل دهر أصدقاء تعود عدا وحالات تحول، وقد تعفو الظنون بمن يرجى فتخلف مثل ما تعفو الطلول، وعفت الظنون والطلول تعفو عفاء وعفوا درست، وكلا الفعلين يتعدى ولا يتعدى. والبيتان للشاعر المشهور البارع جدا أبي عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي المولود بمنبج في الشام سنة 250، والمتوفى فيها أيضا بعد تطواف سنة 84. Thank you.
وأرسل إلي الأخ رضوان العلوي من الدار البيضاء بالمغرب أن لمن هذا التفجع؟ أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول. قلت لأخي العلوي العزيز: هذا بيت من قصيدة للمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية معا رحمهم الله جميعا، وصلى على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، رثى بها الرسول ومنها أيضا. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول. وبعث إلي الصديق القديم أبو علي الموسوي من أنقرة في تركيا أن ما بقية ما يروق لك من شعر رقيق هذا مطلعه؟ ألا يا صبا نجد، متى هجت من نجدي؟ لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. ولمن هو؟ قلت لقديم الإخاء النبيل أبي علي الموسوي: بقية الشعر الرقيق الذي ذكرت مطلعه أأن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرند، بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي، وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. وهذا الشعر الممتع الرقيق للشاعر الفارس البدوي الشجاع الفصيح الغزلي جدا عبد الله بن الدمينة الخثعمي المقتول 80 ثأرا منه، والدمينة مصغر دمنة وهي أمه، وأبوه عبيد الله بن مالك بل ابن عمرو، ومالك جده لكن القلم سبق إليه. وكتب إلي الأخ تميم الحمداني من تونس الخضراء دامت وارفة الظلال أن لمن هذه الأبيات الرائعة في الزهد والموعظة؟ بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. وهذا الشعر لأبي عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري رثى به أخاه، وهو رجل متدين متطهر من قوم متدينين متطهرين في الجاهلية والإسلام، وهو أحد الفرسان الشعراء الأشراف من عالية نجد، وقد أسلم وترك الشعر تدينا، فلم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا قيل هو: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح، وقيل هو قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وهو أحد أصحاب المعلقات، وكان كريما نذر ألا تهب الصبا إلا نحرا وأطعم. جمع شعره في ديوان صغير وترجم إلى الألمانية، ولم يبقى لأحلى الكلام إلا أن يفيض بأطيب التحية والسلام على جميع الإخوة الكرام.
على الله اتكالي، على الله اتكالي، على الله اتكالي على الله اتكالي
اسعى بدنياي في كسب ارزاقي فالرزق مقسوم للرب الباقي لا شيء يمنعني من رزق خلاقي او شح يبعدني عن طيب اخلاقي او شح يبعدني عن طيب اخلاقي
على الله اتكالي في كل احوالي
على الله
اتكالي في كل احوالي على الله اتكالي في كل احوالي على الله اتكالي في كل احوالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي
ارضى بما ترضى ما دمت لي ربا رضاك لي نور اهدى لي الدربا يا طيب ايامي ان كنت مقتربا من نفحه منحت قلبي له الحب من نفحه منحت قلبي له الحب
على الله اتكالي في كل احوالي
على الله
على الله اتكالي في كل احوالي
على الله
على الله اتكالي في كل احوالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي
احببت ما تهوى
الله
ولزمت ما ترضى
الله
في كل افعالي ربي بها ادرى اخيب في سيري والله لي رجوى حاشايا اخفاقا ابدا وان اشقى حاشايا اخفاقا ابدا وان اشقى على الله اتكالي
على الله اتكالي
على الله اتكالي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحكمة رقم 288 عن علي عليه السلام إذا أردل الله عبدا حضر عليه العلم هذه الحكمة المأثورة عنه سلام الله عليه لها دلالات على أهمية العلم النافع وأهلية أصحابه وحرمان من لا يستحق الحصول على هذه العلوم النافعة والموصلة للكمال الإنساني وكما هو المعروف إن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده وهو كرامة من الله لا يناله إلا من كان له استعداد باطني وصفاء قلب فإذا انحط الإنسان بالذنوب والكبر والهوى وأعرض عن الحق صار محجوبا عن العلم الحقيقي وهو يعني إذا بلغ الإنسان درجة الرذالة عند الله يسلب أهم نعمة ترفعه وهي العيل أرذل الله عبدا أي جعله في منزلة الرذالة والدناءة وسلبه شرف الكرامة أي سلبه الاتصاف بالعلم وأبقاه في ظلامة الجهل الذي يفقده بصر رؤية مصيره ومستقبله حضر عليه العلم أي منعه من الوصول إلى نور العلم والهداية أو سد عليه أبواب الفهم والمعرفة العلم في الرؤية الإسلامية ليس مجرد معلومات بل هو هداية وقرب من الله فإذا فسد باطن العبد وأصر على الرذائل لم يعد مؤهلا لحمل هذا النور لأن العلم يحتاج إلى قلب نقي. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فإن المحروم الحقيقي هو من حرم العلم، لأن فقد المال أو الجاه يمكن أن يعوض، لكن فقدان نور العلم يعني الضلال. ولذلك كان حرمان العلم عقوبة إلهية للرذائل الأخلاقية مثل الكبر والحسد والعناد واتباع الهوى.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن الباقر سلام الله عليه: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. وهو قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب والعقل الذي تغطيه الذنوب ينحط وينزل، فإذا انحط لا يرقى إلى مرتبة التحلي بالعلم، ويحرم هذه النعمة بسوء تدبير صاحبه لارتكاب المعاصي. وهذا هو مراد الأمير سلام الله عليه. إن الله إذا أراد أن يذل عبدا ويحرمه أعظم النعم سد أبواب الفهم أو سد أبواب العلم أمامه، فلا يهتدي إلى الحق ولا يتذوق معاني المعرفة. وهذا أشد أنواع العقوبات، لأن الجهل يقود إلى الضياع في الدنيا والهلاك في الآخرة، والجهل عذاب ما فوقه من عذاب. الطالب الذي يظن أنه أعلم من غيره فيرفض أن يتعلم أو يسأل يحرم العلم، وفي الواقع يجر النفس إلى العذاب، كالشخص الذي يدخل إلى درس فيرفض الاستماع أو الاعتراض بأدب فيخرج كما دخل دون أن ينتفع. فالشخص الذي يقرأ القرآن أو كتابا دينيا وعقله مشغول بالربح والصفقات ينقطع عن المعنى الحقيقي ويحرم من نعمة العلم. الحاسد الذي لا يستطيع أن يعترف بالحق إذا صدر من غيره فيحرم بركة العلم. وكذا العالم أو الخطيب الذي يقول كلاما نافعا لكن السامع يحسده فيرفض الأخذ منه فيفقد الفائدة. أحيانا نجد شخصا يملك الكتب والدروس والأساتذة لكنه لا يفهم أو ينسى بسرعة، بينما غيره يحفظ ويفهم بسهولة. هذا من مصاديق حظر العلم بسبب حرمان التوفيق الإلهي. إذن الحرمان من العلم ليس معناه فقط عدم القدرة على القراءة أو الدراسة، بل أعمق من ذلك، أن يسلب الإنسان نور الفهم والهداية فيبقى غارقا في الجهل، ولو أحاط نفسه بألف معلم وكتاب. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا من بركات السماء والأرض، إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
والله لا عين رأت كلا. وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. إيران وروسيا والصين يعتبرون محاولة التركة الأوروبية تفعيل آلية الزناد خطوة غير شرعية. استشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر خروق الاحتلال السافرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كابول وإسلام أباد توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية تركية. إلى التفاصيل، اعتبرت طهران وموسكو وبكين محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل ما يعرف بآلية الزناد ضد إيران خطوة باطلة ولا تمتلك أي شرعية. جاء ذلك برسالة بعثتها الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت فيها أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت بتاريخ 18 من تشرين الأول أكتوبر. وشددت الرسالة على ضرورة التزام الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي يعالج هواجس جميع الأطراف عبر التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل، فضلا عن الامتناع عن فرض حظر أحادي الجانب أو التهديد باستخدام القوة. وجه قائد حرس الثورة الإسلامية رسالة إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية بمناسبة استشهاد اللواء محمد عبد الكريم الغماري. وقال اللواء محمد باكبور في رسالته إلى العميد يوسف حسن المداني إن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من عزم اليمن على مواجهة أعداء الأمة ومواصلة الدفاع عن المظلومين في العالم، وخاصة شعب فلسطين وغزة المظلومة، مؤكدا استعداد حرس الثورة الإسلامية لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية لمواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد زفت رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري شهيدا على طريق القدس، وأكدت أن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمته. استشهد أكثر من 30 مدنيا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي